قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الفقيه والمتفقه باب بيان أصول الفقه. قال رحمه الله: أصول الفقه الأدلة التي يبنى عليها الفقه، وهي كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما حفظ عنه خطابا وفعلا وإقرارا وإجماع الأمة من أهل الاجتهاد، فهي ثلاثة أصول، ونحن نذكر كل أصل منها على التفصيل وكيف يرتب بعضها على بعض، ثم نذكر القياس وما يجوز منه وما لا يجوز. وبالله تعالى نستعين، وإياه نسأل أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والعمل بمنه ولطفه.
شرع الآن يذكر مبحثا مهما للفقيه، بل لا يكون الفقيه فقيها إلا بعد استيعابه وفهمه وهضمه، وهو أدلة الفقه الإجمالية، وهو ما يسمى بأصول الفقه، وهي مجموعة من القواعد مستنبطة من الكتاب والسنة وأسلوب العرب وطريقتهم. تستعمل هذه في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فمثلا لو قيل أن الأصل في الأمر للوجوب، من صانع هذه القاعدة، الأصولي ولا الفقيه؟ الأصولي. لو قلنا النبي قال أرخوا اللحى، فما أنه قال أرخوا اللحى والأمر في الأصل للوجوب، فإرخاء اللحية واجب، فهذا عمل الأصولي والفقيه. إذن ما الفرق بينهما؟ الأصول يذكر أدلة الفقه الإجمالية، الأدلة التي تستعمل في استنباط الحكم، أما الفقيه يجري هذه القواعد على النصوص حتى يستنبط الحكم منها. فما العاقبة لمن لا يعرف أصول الفقه ويريد أن يستنبط النصوص؟ أن يجعل الحكم الشرعي عرضة للتلاعب والعشوائية في الاستنباط، فيستنبط برمية من غير إيش؟ من غير رامي. فذلك نظم ما يسمى أو بأصول الفقه. وأصول الفقه فيها اختلاف، لأنها جمعت وقعدت من مجموع أدلة، ويدل على ذلك صناعة العلماء. فإنك تجد أصول عند الحنفية، أصول عند الحنابلة، أصول عند المالكية بحسب الأدلة. مثل مثلا ما اختلفوا في الأصل في الأمر، هل الوجوب، اختلفوا هل هو للفور بحسب ما ورد، كما الفقيه بحسب ما وردته من أدلة في الحكم، هو بحسب ما وردته من أدلة في الإجمال، هذا في القاعدة يستنبط القاعدة الكلية. فتجد مثلا شيوخنا سموهم حنابلة، ليش؟ الشيخ بن باز ومعثين في الأصل، لأن مدرستهم في الأصول الحنبلية، يعني قرأوا أصول الفقه الحنبلية مثل روض الناظر إلى آخره. وميزة مثل الورقات أنها جمعت يعني معظم كلام الفقهاء، أحيانا تكون الأصول يعني مختصرة وجاري على كثير من كلام الفقهاء، فبحسب ما يصل للفقيه من أدلة يستنبط الحكم الإجمالي أو القاعدة الإجمالية، حتى تختلف أصول حنفية عن أصول المالكية عن إلى آخره. فذلك يتطلب من الفقيه أن يكون عنده إلمام الترجيح بين مذهب الأصوليين، مذهب الأصوليين، يعني بأن يقرأ في الفقه يقرأ في أدلة هؤلاء وهؤلاء الإجمالية ليكون مستنبطا على وجه صحيح، لأنه لربما كانت استنباط القاعدة الكلية عند الحنابلة أرجح من المالكية، وهو مالكي الأدلة تدل أكثر. يعني مثلا أصل في الأمر الفور، بعضهم قلنا ليس بالفور، ومشى على ذلك أنه ليس بالفور. ثم إذا جئت ترجح تأتي بدليل تقول أنه على الفور لقوله صلى الله عليه وسلم احلقوا واذبحوا، فلما تأخروا غضب فدل أنه على الفور. فرأيت بعض الأدلة تجعل أصول هؤلاء أرجح من هؤلاء. وميزة هذا الكتاب الفقيه المتفقه أنه يأتيك بأصول الفقه عند المحدثين الصافية النقية، وإنما أصول الفقه تعقدت ونفرت منها الأنفس وتصعبت لأجل أن دخل فيها علم الكلام والمنطق، لكن إذا كانت نقية سليمة فإن حينئذ ستكون قريبة من الفطر سهلة. هذه ميزة كتاب الفقيه المتفقه. كالخطاب العام يقول قد جاء عن النبي الأخذ بالخطاب العام، يأتيك الدليل مباشرة يقول لك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخيل اللهم صل عليه، وذكر الثواب فيها، وأن حتى روثها وإذا استنت شرف شرفين يكون للذي ربطها في سبيل الله أجر. ثم سئل عن الحمر فقال لا أجد لكم إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فقال هذا دليل الأخذ بالخطاب العام الإجمالي. الأصل الأخذ بالعموم، النبي أخذ بالآية الفاذة الجامعة وهي فأما من يعمل مثقال ذرة، فدل أن الأخذ بالعموم متعين، النص العام والنص المستغرق جميع أفراده، فالنبي أخذ به. فحينئذ الفقيه يأخذ قاعدة أصولية أن يعمل بالنص العام حتى يأتيه تخصيص، وهكذا جرى عليه هنا في كتاب الفقيه أصول الفقه عند المحدثين.
السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى القول في الأصل الأول وهو الكتاب. قال الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. روى الخطيب بإسناده عن الحارث عن علي قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتك ستفتتن بعدك، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل ما المخرج منها، قال بكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. من ابتغى العلم في غيره أضله الله، ومن ولي هذا الأمر من جبار يحكم بغيره قصمه الله، هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الذي سمعته الجن فلم تكاد أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد.
لماذا يذكر هذا المبحث في أصول الفقه؟ المستدل به، هذا مبحث في أصول الفقه. بإيش تستدل في الحكم الشرعي؟ خطاب الله. وذلك جاء في تعريف الحكم الشرعي، نعم، قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بإيش؟ بالطلب أو التخيير أو الوضع. خطاب الله أين هو؟ ها خطاب بغدادي أتيك، خطاب الله تعرفه من القرآن والسنة. والأمس كنت عند عسكر عندي محاضر معهم بشرطة الشمالية، تعجبوا يعني وحس منه الواحد الحياء. قلت تجد أن بعض الناس يأتيه خطاب من قائد فيقرأ كل كلمة فيه خطاب، التحضير السابع، الانصراف كذا، خشية العقوبة، ولا يفوت حرفا ولا يسقطه، ويتدارسوا فيما بينهم ويذهبوا للأعلم والأخبر. فإذا جاءنا خطاب الله والقرآن أهملنا. لما خطاب الله في القرآن والسنة نعرف ماذا يراد الله منا قبل وفاتنا، إما نعذب ما نعم على حسب الخطابات، نعذب في الدنيا بغم يسلط علينا، بفقر، بعذاب، أمر ليس بسهل. فلماذا خطابة الله تهمل؟ تعقد حلقات لا تحضر، البيت يملأ من كل شيء، من الفواكه ومن الحلوى، ولا يملأ بالكتب. ليش؟ خطابة الله نعرفها من طريق دراسة الكتب التي درست كتاب الله من علماء الراسخين، نعرفها من طريق الكتاب السنة، فمن جهة الأصل الذي يستدل به الكتاب ثم السنة. هذا مبحث في أصول الفقه، إن أصل تعريف الحكم الشرعي كما ذكرنا أو خطاب الله المتعلق بفعال المكلف، خطاب الله لا يعرف إلا في القرآن والسنة أو شيء يدل على خطابه أنه وقع، هو الإجماع. الإجماع لا يكون إلا وقع خطاب الله، وإن كنا ما رأينا، لكن ما دام وقع الإجماع لجمع أمة محمد لا تجتمع على ضلاله.
قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلق على طول الرد ولا تنقضي عمره.
لا يخلق
إيه؟
أو يخلق لا يخلق أو لا يخلق
لا يخلق
لا يخلق
أقصد لا يخلق
لا يخلق أظن من يخلق من الخلق
أو يخلق يصير في خلق أي نقص أو كما يخلق الثوب.
طيب شوفها إن شاء الله اقرأ.
قال: ولا تنقضي عبره ولا تثنى عجائبه. ثم قال علي للحارث: خذها يا أعور.
هذا الحديث السنة ضعيف، إن فيه الأحارث الأعور وهو ضعيف.
وروى بإسناده عن الحارث أيضا عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل: ستكون في أمتك فتنة. قلت: ما المخرج منها يا جبريل؟ قال: كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من يلي هذا الأمر من جبار فقضى فيه بغيره قصمه الله، ومن يبتغي الهدى في غيره أضله الله، هو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي سمعته الجن فلم يتناهوا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، هو الذي لا يخلق على طول الرد ولا تنقضي عجائبه. ثم قال للحارث: خذها يا أعور.
الإنسان أولا قال تعالى: خلق الإنسان من عجب. طيب الخلق أصله الإيجاد، والخلق يقول خلق هذا الثوب إذا قدم بلي وقدم. نشوف إذا في شيء. الأخ قاعد يشوف المعجم. أكمل
هذا أيضا في الحارث الأعور.
لا والله
هذا الشيء الحديث يا شيخ يكرروا دائما على إذاعة القرآن،
إلا أنه أصل القائمين أحيانا ما يكونوا يعني يكونوا مثقفين، عندهم ثقافة، لكن من جهة التفصيل في الشريعة ومعرفة الصحيح وأنه لا يروى إلا الصحيح والتأصيل في هذا يكون في خلل اختيار. من هو اللي هو مثلا يكون مدير يقول خلاص اقرا هذه الماده اقراها، او يكون عالم احيانا راسخ او محدث او ما في تفصيل. لكن اليوم اتين بحديث وانا اسمع في العصر قبل حوالي قبل يمكن حوالي 10 سنين كنت في الطائف وقتها، لا 14 سنه اظن، حديث الطبراني وهم يأتون بمقدم يتكلم في تربية الأولاد، فذكر في أثناء المحاضرة وقررت المحاضرة وأتت فيها ذا القرآن، ما يعني ما حذف المقطع وكلام يعني ظاهره صحيح، لكن الحديث فيه وضع أو فيه أظن أذكر أنه فيه كذاب، افتحوا على صبيانكم بأول كلمة لا إله إلا الله، وهذا كلام طيب، تعليم الصبيان لأنه طيب، لكن أصل الحديث كانوا كان أذكر الموضوع، فمشكلة يعني ينبغي يتنبهوا. المكاتبة ترى المكاتبة مهمة، أنا يعني قررت أنا وبعض أحد إخواننا من الأصحاب يعني الجرأة في مقابلة المسؤولين، وإن كلنا وقت نبرق برقيات يعني في الأسبوع، مثلا يوم الخميس بعد الظهر نص ساعة في مكتبي أو كذا يزورني فنبرق، لأن الملك سلمان دعا إلى الإبراق إليه، إذا شفت مخالفة أو شيء تبرق مرة لدعاة القرآن، تجتنب حديث الموضوع الضعيفة، ترك مكالمة النساء علانية، قراءتهن فإن فيها فتنة، يعني تكون تفعلت الذي عليك، مدام أنك أعطيت وسيلة البرقية بالجوال مترسلها، هذا طيب جدا، إن شاء الله لعل تغير مكرات كثير من لو تفاعل الناس بهذا. إيش قال؟
قال خلق، قد يكون خلق الثوب والجلد وغيرهما.
خلق.
نعم. على بني على مجهول يكون خلق.
إيه.
فيكون أيضا قد يقال في الثوب أنه خلق.
بعد ايش اصل الكلمه خلق بالفتح؟
ايوه الثوب والجلد وغيرهما
خلق.
نعم
اي خلق.
نعم فاذا بني على المجهول
اي
خلق.
لا كيف يبنى على المجهول؟
يبنى على المجهول.
هنا اذا قال خلق الثوب، خلق الثوب اصلا لو قلنا انه بلي الثوب ما يبلي نفسه، فكيف يصير مبني على المجهول؟ هو لا هي خلقه. طيب خلق اذا كيف تصير مبني على المجهول؟ هي نظر هذا، لانه هو نفسه الثوب معروف مو بنفسه يخلق نفسه. ها
خلق لم يذكر خلق،
لم يذكر بالضم
أو يخلق.
طيب خلاص شوفها إن شاء الله. وش طلع عندك هنا؟
هو اللفظين هنا يخلق ويخلق.
لحظة خلينا نسمع الأخ.
أخلق الثوب والجلد وغيرهما بلى،
أخلق هذا بلى معناه. طيب
كلها بلى.
وقال هنا خلق الثوب والجلد وغيرهما خلاقة أي بلى.
خلق
خلق الثوب
خلق أيوه خلق بالفتح.
خلق وخلق وخلق
خلق وخلق وخلق
كلها نفس المعنى.
نفس المعنى. طيب ممكن.
وروى الخطيب بإسناده عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله؟ قالوا نعم. قال فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. هذا الحديث قال الحسن لغيره وقد حسنه الألباني.
أعده.
عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله؟ قالوا نعم. قال فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا.
الله أكبر.
سبب أي حبل يا شيخ؟
سببه فليمدد للسماء بسبب أي بحبل. سميها. هل ثبت؟ هذا الشعب يكذب، لكن يعني لو كان كذا كان حكم العلماء دائما بالوضع، شو يحكم بالضعف هو فيه فبيلا تحقيق المسألة لأنه ثبوته. شيعي شيعي خفيف كان يقول لا. لذلك أنا رأيت المحققين أظن يوسمونه بالضعف اللي يجي من طريقة ما ينسمون بالكذب، فعلى التحقيق أنه يعني لعله يكون ما ثبت عندهم الكذب المحققين.